قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي أن الدال على خير كفاعله، أن الدال على خير كفاعله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الناس من سعى إلى خير فحمله فأداه. وأن من دل الناس على خير دل ذلك على نقاء القلب، ودل ذلك على محبة الخير للغير، لأن من أفضل الطاعات هو محبة الخير للغير، من أفضل الطاعات، لأنها تدل على نقاء القلب وصفاء القلب، وتدل أيضا على بغية الخير. ولأن الإنسان يعني قد يحقق الإيمان كاملا عندما يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. وأفضل الناس على الإطلاق هم الذين يوصلون الخير للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فهناك أناس يجري الله جل في علاه على يده الخير والفضل، والخير والفضل هنا الذي يجريه الله جل في علاه على أيدي الناس أعظمه وأسماه وأرقاه وأنقاه وأقواه، هو تعليم الجهل، رفع الجهل عن الناس، وتأسيس لأمور الدين. والله سبحانه جل في علاه يصطفي من يشاء إلى ذلك. ولذلك قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال: لو الأجر مثل أجور من تبعه. وهذه فيها دلالة أيضا على تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجر العامل منهم كخمسين منكم. قالوا: كخمسين منهم يا رسول الله؟ كخمسين منهم؟ قال: لا، كخمسين منكم. هذا لا إشكال فيه، لأنه من أتى بعد الصحابة كله في ميزان الصحابة، الدين ما وصل لنا غضا طريا إلا بهم. فمن أتى بعد الصحابة، هؤلاء اهتدوا بالصحابة، ما بلغنا الدين غضا طريا إلا على أكتفهم. إذن عمل الرجل الذي يأخذ في الأجر خمسين فهو يدخل في ميزان الصاحب الذي دلنا عليه، فيكون حسناته المتضاعفة مع الخمسين في نفس ميزاني، فأن أن أن لمن جاء بعدهم أن يتفوق عليهم. ليس لهم ذلك، الصحبة لا يدنيها شيء، الصحبة لا يدنيها شيء. لكن أقصد هذا يحل لنا الإشكال، أن من عمل أن من دل على الهدى، من دل على الخير فله أجر، ومثل أجور أيضا من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. وعلى النقيض وعلى العكس أيضا، كل من يعني قد سن في الإسلام شرا أو سيئة فإنه عليه وزرها ووزر من عمل بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة في الإسلام سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. وقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. إلا كان على ابن آدم الأول كفل من لما كفل من دمها؟ قال: لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل، نعوذ بالله. فلابد الإنسان أن يخشى على نفسه أنه لو دل على شر وأسس له فكل هذه الأوزار عليه. ذلك لابد أن تفهم من قال يعني: ونحمل أوزارهم أوزاركم. قال الله تعالى: ولا يحملن أوزارهم وأوزار من يعني وأوزارا فوق أوزارهم. وحقيقة الأمر أن من أصل البدعة هو والمقصود بهذا الحديث من أصل البدعة وعمل بها فكل من عمل بها فإنه في ميزان سيئاته. شوف انظر بقى أنت الآن لما يبتدع بدعة في دين الله جل في علاه وأفواج كيعاسيب النحل خلفه هذا يثقلونه إلى نار جهنم يجرونه جرا إلى نار جهنم. من أصل البدعة ومن أسس البدعة فإنه يجر بها إلى نار جهنم. وهذه مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب وهي أن الناس في سبات عميق لا يستفيقون لا يفهمون لا يفقهون يقولون دع الناس يدعون إلى الله دع الناس. نعم هذا صحيح لكن لابد من التأسيس لأن النبي قال لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله من آوى فيها محدثا وأن الله احتجب التوبة عن صاحب كل بدعة فوجب إذا وجدت البدعة نفند البدعة ونرد الناس عنها. لكن يبقى لنا المبتدع نفسه الذي ابتدع هذه البدعة أو وافق أهل البدعة فيها ننظر في سيرته ننظر في نفسه ننظر إقامة على الحجة زيت عن الشبهة انطبق عليه الوصف ما انطبق عليه الوصف هل هو حقا يحارب السنة ويؤسس للبدعة أم لا. كل هذه في التفريق بين النوع والعين وإسقاط الحكم على العين ننظر فيه في هذا الباب. لكن الأصل أن نقول من أسس للبدعة فهذا الذي عليه وزرها ووزر كل من عمل بها. ولذلك جعد بن درهم الجهم بن صفوان أيضا أبو عبيد عمرو بن عبيد المعتزلي كل من أصل بدعة فإنه يحمل هذه البدعة على رأسي وكل من تبعه في هذه البدعة فإنه يكون في ميزان حسناتي. طبعا شريطة ألا يكون متأولا وعنده الأعذار هذا أمر آخر. إن كان متأولا فبتأويله التأويل عذر كما بينا في هذا الباب حتى في التكفير التأويل عذر لكن له ضوابط أيضا ينضبط بها ولسنا بصدد الكلام على الضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالسنة السيئة التي حادت عن الكتاب والسنة السنة السيئة تعرف كيف تعرف أنه بالحيدة عن الكتاب والسنة لا سيما وأن النبي قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. في الرواية الأخرى قال وما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأعظم الوزر الذي يحمله صاحبه هو وزر التأسيس للبدعة. وطبعا أسوأ منه من أواه وعضده وأعطاه وأنفق عليه وجعل بضاعته رائجة بين الناس هذا أسوأ منه. فهؤلاء القوم فيهم من الهلكة وفيهم فيهم من العداوة للدين وللسنة وسنة سيد المرسلين. فالذي أسس البدعة أو أصل البدعة يكون كالشيطان الرجيم عليه وزرها وزر ما عمل بها من عمل بها. والذي آواه والذي قواه والذي أنفق عليه وأعطاه هذا الذي يعني هلكته فوق هلكته. يكون الجميع المؤسس ومن وراءه في ميزانه ويسقطون جميعا في نار جهنم يتردى في نار جهنم. نسأل الله جل في علاه العفو والعافية ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ونسأل الله أن نكون من المعتدلين وأيضا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الفوائد المستنبطة المسلم يتعدى خيره لغيره لا يتوقف الخير عنده. قال من دعا إلى هدى فله أجر وله كان له من الأجر مثل أجور من تبعه وكذلك السيئة. وهذا الخبر يستفاد منه فضل الدعوة إلى الله جل وعلا وخير الناس الواسطة بين رب الناس والناس كأنه يقول كونوا كذلك دعاء إلى الله جل وعلا. الفائدة الثالثة النتائج مرتبة على الأسباب، النتائج مرتبة على الأسباب. لهذا نكون انتهينا من الدرس الليلة ولله الحمد منا. وهذا أول مرة نجد أنه لأنه ارتحنا، محاضرات الجامعة كانت انتهت. طيب لو في أي أسئلة أنا أنتظر للأسئلة، لو في أي أسئلة ائتونا بها.